سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
إذا ما زال الكلام في المورد السابع الذي يتعلق فيه الخمس، وهو كما في تصنيف تحرير الوسيلة الحلال المختلط بالحرام. وهو كما تقدم أن ما عليه المشهور شهرة عظيمة، وخصوصا متأخرين، ومن المتقدمين قلنا بأنه الشيخ الطوسي عليه الرحمة وابن سلار وغيره. وفي هذه المسألة كنا هناك صور عديدة. الصورة الأولى عدم تميز صاحب المال أصلا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره كذلك، يعني أصلا ولو في عدد محصور، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، وهذا ما تقدم حكمه في مقام الاستدلال على التخميس. يعني الصورة الأولى هي عدم التميز مطلقا، لا عرفنا قديش هو المقدار الحرام المخلوط في الحلال، قديش هو بالضبط ما عرفنا، ولا عرفنا صاحب هذا المقدار المحرم من هو، ولو في عدد محصور ما عرفنا، لأنه لو عرفنا في عدد محصور سيأتي وتقدم أيضا بأنه لا بد من التصالح، لا بد من التخلص منه ولو بالتصالح. فإذا مورد الخمس الذي عليه المشهور في هذه المسألة من هذه الصور المتعددة مورد واحد، يعني إنما يخمس المال الحلال المخلوط بالحرام فيما لو لم يتميز لا صاحب المال، ولم يعرف حتى في عدد محصور شبه محصورة، ولم يميز أيضا الحرام بالتحديد، ولم يعلم مقدار الحرام أيضا في عدد محصور، يعني بينه وبين، فعندئذ يجب الخمس. وطبعا يجب الخمس كما قلنا على مبنى المشهور، وتقدم منا عند على المختار بأن هذه المسألة ليست من موارد تعلق الخمس فيها بعنوان بل قلنا بأن هذه الصورة هي في واقع حالها هذا المال مال مجهول المالك، أمره بيد الحاكم الشرعي، فإنما يجب الصدقة. هل بإذن الحاكم الشرعي أو بغير إذن الحاكم الشرعي، قد نقحنا سابقا بأن المال المجهول للمالك هو أحد أفراد وظيفة الحاكم الشرعي، أحد الأمور التي هي بيد الحاكم الشرعي دون سواه، وهو الوالي عليها، ولا بد أن تناط بإذنه، هذا هو المشهور أيضا. ولنا رأي في ذلك بأنه مال مجهول المالك الذي ينبغي التصدق به أو يجب التصدق به عن صاحب المال لا يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي، هذا ما تقدم في محله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو علم قدر المال، يعرف أنه فيه حرام ألف دينار، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس أيضا، انت المشكلة المال الحرام هو ألف، المخلوط بالحلال اللي عنده هو ألف دينار، شخصوا وميزوا وقدروا، طيب هل نعلم صاحبه أو لا نعلم صاحبه؟ فإن علمنا صاحبه ألف دينار لزايد من الناس نعطيه لا خمس ولا شيء ولا صدقة، هذا حقه، أرجعوا الأمور الأموال إلى أهلها، والناس مسلطون على أموالهم أيضا، هذا دليل. ولو علم المقدار قدر المال، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، وهذا واضح بوجوب رد المال إلى صاحبه، ومفروض المقام أن كلا الأمرين، يعني مقدار المال وصاحبه معلومان، فيجب دفعه إلى صاحبه ولا خلاف في ذلك. الصورة الثالثة، لو علم قدر المال وعلم صاحبه لكن على نحو الشبهة المحصورة، إما لزايد أو لعمر أو لباكر أو لخالد أو إلى أثرين، هن ستة سبعة، ونحن نعرف أنه المال اللي هو حرام ألف، لكن لمين هالألف؟ لزايد أو لعمر أو لباكر؟ في شبهة محصورة، مش مية وألف أهل الضاحية، لا، لعدد محصور. ما هو الحكم؟ فقط ذهب سيدنا الماتن رحمه الله إلى الاحتياط التخلص منهم، وظاهر كلامه قدس سره لزوم التخلص بأي وجه من وجوهه ولو باسترضائهم جميعا مع الإمكان. طبعا ما صرح السيد الإمام بهذا الأمر ولو باسترضائهم جميعا مع الإمكان، لكن هذا ما استشفينا منه ذلك. وهذا يمكن تقريبه بقاعدة اليد، يعني قول الإمام بوجوب التخلص واسترضاء الشبهة المحصورة، استرضاء المالكين إجمالا لهذا المال، إنما دليله قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا دليل، مش أنت عندك ألف دينار تعرف قديش هو الحرام وهو ألف دينار، لكن أنت مش عارف لمين بالضبط، لشبهة محصورة زايد أو بكر أو إلى آخره، فيجب إيصال المال إلى أهله ولو بالتخلص منهم. ونحن أمس ذكرنا صورة من صور التخلص مع أهل المال، مع أصحاب المال، قلنا بأنه بيجيب هالألف دينار اللي هي مشخصة ومحددة ومعروفة ويلقيها أمام هود الخمسة ستة سبعة شبه المحصورة، بيقول لهم هذا المال لكم، بس أنا ما بعرف لأي واحد منكم، ما بعرف أي واحد منكم، أنتوا شوفوا شو عملوا، تكليفكم بصير. هذا أحد صور التخلص. فالدليل على ذلك هو قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والواضح منها لزوم إرجاع المال إلى أهله وهو له ضامن. غاية ما في الأمر أن العدد محصور بجماعة، فلا بد من التخلص منهم إما باسترضائهم أو بوضع المال بين أيديهم ويأمرهم بالعمل بحسب تكليفهم. أنتوا شوفوا، أنتوا تصالحوا في هالألف دينار لإلكم، بس مش عارف لمين بالتحديد، لأي واحد منكم، فاشتغلوا بتكليفكم، اتقسموا مع بعض على نحو سوية، أو أحد يكون يتنازل عن الآخر ببدل أو بغير بدل، يصير في تراضي، وهذا هو الأوفق بالاحتياط بلا إشكال. وهذا يمكن القول بأن استرضاءهم مطلقا وهو الأحوط، اللهم إلا أن يكون الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في هكذا موارد، ولم يكن الإجماع، ما في عدم إجماع على عدم الاحتياط في هكذا موارد، اللهم إلا من قال بأن الاحتياط في الماليات غير وارد، يعني في إشكال في لزوم الاحتياط في القضايا المالية، بعضهم استشكل وادعاه ذلك، لكن الواقع ما رأيت دليلا على ذلك، ما في عندنا ثبوت لهذا الأمر. يعني هذه الدعوة من بعض، ويمكن دعاها أكثر من واحد، حتى صاحب الجواهر ذكر ذلك، قال الاحتياط في القضايا المالية غير وارد. طب يا أخي شو دليلك على أن الاحتياط في القضايا المالية في الماليات ليس بمحله؟ ما في عدنا ولا رواية، بحثنا دققنا طالعنا وما شفنا وما ثبت لدينا أن هذا الاحتياط في القضايا المالية غير وارد، فلا بد من الاحتياط وهو بمحله كما ذهب إليه السيد الماتن عليه الرحمة. الصورة الرابعة، لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه بل في عدد محصور ولم يمكن التخلص منه، يعني مثل الصورة الثالثة، بس الفرق عن الصورة الثالثة بين هونيك الصورة الثالثة أن قدر المال معلوم والشبهة محصورة ويجب التخلص بالاسترضاء والمصالحة. طب الاسترضاء ها هنا مش متوفر، ما تيسر الاسترضاء، ما هو الحل؟ ذهب سيدنا الماتن عليه الرحمة في هذه الصورة إلى وجوب العمل بالقرعة، وذلك لعموم الدليل الدال على أن القرعة لكل أمر مشكل، ويدل على عمومها ومنها ما نحن فيه، هذا ما أمكن فهمه من ما ذهب إليه السيد الماتن عليه الرحمة من أنه في حالة ما لو لم يمكن الاسترضاء من الجميع ولو بأي وجه من وجوه الاسترضاء والمصالحة، فيتعين السيد الماتن عليه الرحمة بقول يجب أن يحال الأمر إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. طب شو الدليل على ذلك؟ عندنا عدة روايات، من جملتها رواية زرارة عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة؟ اقتراح، أليس حقا؟ فقال زرارة: بل هي حق. فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى. قال: فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو. إذا هيك أن القرعة حق وأنه كل اثنين اختلفوا بشغلة بدون نروحوا للقرعة، فقلنا نحن نعمل دعوة نازع بشيء ونشوف إيه وننظر هكذا هو. فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب. القرعة مش على التجربة، إنه نفترض اختلفنا بهذا الكتاب ونعمل قرعة منشوف، ما هو هذا مش موضع خلاف، ما هذا إما إلي وإما إلك، مش تجربة هي القصة. القرعة إنما تكون بعد وقوع النزاع والخلاف، لا عند معرفة الحال في كون الكتاب لمن هو. القرعة مو للتجربة. بدو ضحك على زرارة كأنه زرارة هيك يعني. فأما على التجارب فلم يوضع. فقال الطيار: أرأيت إن كان جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح، فإن كانت دعيا ما ليس لهما خرج سهم مبيح. عرفت شلون؟ يعني بحطوا سهم من القرعة، من أحد أسماء القرعة، من الذي هو مباح له، فعندي إذن يخرج سهم المباح. الله هيك قال، وشو خاصنا نحن؟ ما الله قال إنما يخرج سهم المحق، لما بصير قرعة حكمة بتصير. هذه أحد الروايات. هناك ما رواه البرقي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم، رواية صحيحة ما عدا الإشكالية في سندها من جهة البرقي. نحن نميل إلى كون البرقي ضعيف السند، كما عليه المحدثون. وأما كتاب المحاسن له فإنصافا بعد التحقق شفنا أنه في روايات صحيحة معتبرة جدا وسندها تام، ما في أي خلاف، لكن في روايات مرسلة. كيف نأخذ
مراسيل؟
ما فينا نأخذ بأن مراسيل البرقي هي كمراسيل صفوان أو بزنطي أو ابن أبي عمير أو ثلاثة المشايخ الأجلاء، ما فينا نأخذ بكتاب البرقي كله. على أي حال، قال: سأل بعض أصحابنا أبو عبد الله عليه السلام، عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة. ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة؟ إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، أليس الله يقول: فساهم فكان من المضحضين؟ اقترع. بالنسبة لقضية زكريا وبالنسبة لنبي يونس عليه السلام، على صارت القرعة عند اثنين أنبياء، زكريا بالنسبة لمريم، فطلعت مريم من سهم زكريا، والوقوع في البحر بعد أن ثقلت السفينة فوقعت القرعة على يونس. بل ويمكن أن يفهم منهما، من هاتين الروايتين، يعني رواية جميل المتقدمة ورواية منصور بن حازم السابقة، يمكن أن يفهم منهما أنهما يقضيان الرجوع إلى القرعة، ولم يؤخذ في موضوعهما عنوان المشكل كي يقال أن الإشكال ينتفي مع إمكان الاحتياط. فبالتالي فبالتالي الإشكال لا ينتفي مع إمكان الاحتياط. فإذا أمكن الاحتياط فأي داع بعد إلى القرعة؟ فالاحتياط متقدم على القرعة مع إمكان التصالح بين الشبهة المحصورة والتخلص من هذا المال بوجه من الوجوه، لا تنتقل النوبة إلى القرعة مع عدم إمكان التصالح كما ذهب السيد الماتن وهو الصحيح أنه تنتقل النوبة إلى القرعة، بخلاف من عداه السيد الماتن خالف في ذلك المشهور، بعضهم ذهب إلى القرعة مباشرة، وهذا رأي أكثر المتأخرين الحاليين. أنا ما شفت إلا سيد الطوري يمكن فقط الله يرحمه يقول بأنه يذهب إلى الاحتياط، أما ما عداه فشفنا أنه دغري بنتقل إلى القرعة، مش وجود التخلص بالمصالحة وهو الاحتياط كما ذهب إليه سيد المال. الصورة الخامسة، ولو جهل صاحبه، الصورة المتقدمة علمنا الصاحب مرة بعينه، علمنا الصاحب بعدد محصور، شبه محصور. طيب لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور، 100,000، هل 1,000 دينار اللي هو معلوم المقدار أنه حرام، لكن من هو صاحبه لا ندري أصلا، لا بعينه ولا بعدد المحصور. ذهب سيدنا الماتن قدس سره إلى القول ها هنا إلى الاحتياط التصدق على من شاء ما لم يظنه بالخصوص. هذا بالمتن، إذا لاحظت المتن بقول هيك، يقول الأحوط التصدق على من شاء ما لم يظنه بالخصوص بإذن الحاكم الشرعي. ما قال كمان هونيك بالمتن شو قال؟ قال والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وإلا يعني مع الظن بالخصوص، يعني إذا بظن بأنه لا هذا المال زايد أو لا أمر بشكل خاص يظن ذلك يدفعه إليه إن كان في محله، هيك بقول في المثل. بل ذهب سيدنا الماتن عليه الرحمة إلى القول هاهنا إلى الاحتياط التصدق على من شاء ما لم يظنه بالخصوص بإذن الحاكم الشرعي، وإلا يعني مع ظنه بالخصوص يقول فلا يترك الاحتياط التصدق عليه إن كان محلا له، كما لو كان مستحقا مثلا. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص المحصور، ضعش ينفع الظن بالخصوص، ما هو من الأصل محصور الشبه، فبدو يوزع عليهم أو بدو يحتاط معه. وهذا من أبرز مصاديق مال مجهول المالك، وحكمه رتوم التصدق به، وهو ما يسمى بألسنة المتشرع يسمى برد المظالم، ولا يفرق فيه سواء كان موضوعه العين الخارجية أم في الذمة، يعني حتى لو انتقل إلى الذمة ولم يعد له عين كما لو تلفت مثلا أو كما لو تصرف فيها بالعين الخارجية، انتقلت من العين الخارجية إلى وين؟ إلى ذمة المكلف، فأيضا لا يفرق برد المظالم. مال مجهول المالك يجب رده، يجب التصدق به عن صاحبه سواء كانت العين موجودة خارجيا أو كانت في الذمة كما لو تصرف فيها أو أتلفها، كما هو واضح وهو مختار المشهور بين الفقهاء عند التحقيق. لكن ما خالف في ذلك فقط هو شيخنا الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة، فذهب إلى القول إلى كونه موردا لاتفاق الأصحاب كما ورد في كتابه الخمس، يعني ادعى الإجماع عليه. الشيخ الأعظم في كتاب الخمس عنده رسالة نقلها أكثر من واحد من طلابه وقع فيها الخلاف، هذا الرسالة لإله فعلا للشيخ الأعظم ولا هي من تقريرات طلابه مش لإله، في خلاف في ذلك. بقي أن سيدنا الماتن قدس سره احتاط وجوبا بأن يكون بإذن الحاكم الشرعي، ووجهه على الأرجح كونه مال الغير، ومال الغير لا يصح تصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، وربما يستدل على ذلك بحديث داود ابن أبي يزيد عن مولانا صادق عليه السلام يقول قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو وصفت صاحبه دفعته إليه وتقلصت منه. هي كلمة أصبت عادة مقرونة بالشبهات، أصبت مالا، يعني اختلط الأمر الحلال مع الحرام، عرفت شلون؟ وهذا جاي عم بواخذ نفسه للإمام عليه السلام وعم بيقول له أنه أنا حاضر لو بعرف مين صاحبه كنت بدفعه لإلي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه. سؤال يعني كأنه بده منه أنه يوطن نفسه على ذلك ويحلف أنه فعلا إذا أصاب صاحبه بيدفعه لإله ولا لا. قال: إيه والله. هذا الرجل قال: إيه مستعد أني أدفع لو أصبت صاحبه. قال: فأنا والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحال. فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، أنا أعطيك إجازة، هو هذا المال، كل هذه الأموال إلنا، أنا أقول لك روح قسمه بين إخوانك، يعني صدق، ولك الأمن مما خفت منه. فقال هذا الرجل الراوي، قال: فقمت فقسمته بين إخواني. والواضح في وجه الدلالة بالخبر هو أن صاحب الاختيار ومرجع الأمر في مال مجهول المالك هو الإمام عليه السلام بقوله: فأنا والله ما له صاحب غيره. بتقريب أن المراد من قوله عليه السلام ذلك، يعني والله ما له صاحب غيره، ليس أنه مالكه طبعا، بل أنه لا بد من أن يراجع إليه أو يراجع فيه إليه. وما غيبة مولانا الإمام عليه السلام يكون المرجع، وهو النائب العام الذي يقوم مقام الإمام عليه السلام، وبشكل خاص في هكذا قضايا لمن يقول بأن ولاية الفقيه إنما هي منحصرة في الأمور الحسبية فقط، يعني في الدائرة الخاصة، وهذه من الأمور الحسبية، مال مجهول المالك من الأمور الحسبية التي مردها إلى الحاكم. ولكن يمكن أن يرد على هذا الاستدلال الذي يمكن أن يتصور، إن حقيقة أنا ما شفت بحث لسيد الإمام الخميني بهذا الموضوع، أنا عم حاول أنه يعني اتصور ما هو المنشأ والمستند والدليل الذي اعتمد عليه سيد الإمام وعم أعرضه بخدمتنا. يعني هلا أنا اتصور أنه سيد الإمام لما عم بقول أنه هذا مال مجهول المالك وأمر مال المجهول الملك إنما هو بيد الحاكم الشرعي فلا بد من الاستجازة منه، فهذا شفت هاي الرواية بس دليل على ذلك. ولكن يمكن أن يرد على هذا الاستدلال بالأول والثاني، يعني بكل من الخبر الأول والثاني. أما تقريب الأول فبأن مقتضى دليل التصدق كفايته وعدم توقفه على الإذن، أولا الإطلاق، يعني الدليل الأول إذا لاحظته مطلق ما بيرجع الأمر للإمام ولا للحاكم أبدا، ما في هيك شيء إنه رح قسمه بين إخوانك تصدق. وثانيا يمكن أن نقول بأنه الأصل هو عدم الاستجازة من الحاكم. لو شككنا بأنه هل يجب أن نستجيز من الحاكم الشرعي لأجل دفعه إلى المستحقين أو لا يجب، هذا شك في التكليف. شك في التكليف شنو؟ مجرى أصالة البراءة، هيك نقحة في الأصول. الشك في التكليف هو مجرى أصالة البراءة، وهذا هو المائز الأساس ما بين الشك في التكليف اللي مجرى أصالة البراءة وشك في المكلف به الذي هو مجرى أصالة الاشتغال. هذا أول. وأما ثانيا فالخبر قاصر سندا، إذا بتلاحظوا الرواية فيها موسى بن عمر، وهذا مش معلوم إذا صح التعبير، يمكن أن نقول أنه مجهول كما ذهب إليه النجاشي وغيره. نعم مجرد كون الراوي في إسناد كامل الزيارة وكل من ورد في إسناد هذا الكتاب فهو ثقة، فهو مما لا نقول به ولا أثر له. حتى سيد الخوي الله يرحمه اللي هو قال بهذه المقولة، صاحب المقولة المشهورة، أن كل من وردت أسماؤهم في كتاب كامل الزيارات هن فقهاء كل. نعم في شبابه قال هالشيء، في شبابه قال انه كل من وردت اسماءهم في كتاب كامل الزياره بعد ما نطح هو شاف انه موثوقين ممكن اعتماد عليهم والاخذ بقولهم وبحديثهم وبروايتهم. لكن كما عرفنا في اخر عمره تراجع عن مقوله كل من ورد اسماءه في كامل الزياره فهو صدق. لكن سواء تراجع او لم يتراجع واقعا نحن ما فينا نقض بهذه المقولة، لأنه ثبت قطعا عندنا بعض من وردت أسماؤهم في كامل الزيارة
غير ثقة،
مو ثقة، ضعيف. النجاشي بقول عنه في البعض منهم بقول عنه كذابين، مش قصة تسمعون مثل محمد بن سنان، لا كذاب مثل أحمد بن هلال، بقول عنه كذاب. وهذا لم يعرف أحد بقول عنه هاي بتذكر هلا عم حاول تذكر بقول لم يعلم أحد غيره في أنه يطير ساعة ويكون معنا ساعة أخرى. هذا ساعة بيجي معنا ساعة ضدنا بروح لها وجود أحمد بن هلال، هذا كيف بدنا نعتمد على قول؟ فإذا مش كل من ورد اسمه في كامل الزيارة فهو ثقة، هذه هالقول يعني يصطفل بده يغلط فيها يغلط، نحن لا نرى فيها وجه ولا له أثر. بقي أخيرا الصورة السادسة في هذا الباب، يقول ولو علم المالك وجهل بالمقدار. بيعرف أنه المال الحرام المخلوط بمال الحلال هو اللي زايد، لكن قديش هو هذا المقدار ما بيعرف، ألف اثنين عشرة آلاف ما بيعرف. وهذه الصورة هي كالصورة الرابعة بوجوب التخلص منه، لأنه سيد الإمام شو بيقول؟ بيقول ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح. يعني بيجي لعنده لزايد وبيقول له يا أخونا يا عزيزنا يا سيدنا يا إلى آخره، أنت إلك قدمت مال، أنا قد أصبت شيئا من مالك، وإني تبت الآن وأريد أن أرجع هذا المال إليك، لكني والله لا أدري ما هو مقداره، ألف عشرة عشرين ما بعرف، شو رأيك؟ افتنا مأجورين، قديش بدك أنا حاضر، بيعمل وجه من وجوه التخلص بينه وبين المالك المجهول. لذلك ذهب سيدنا ماتن عليه الرحمة بوجوب التخلص منه بالصلح. وهذا مما لا خلاف فيه ويمكن أن يكون رافعا للإشكال، لأن الصلح هو سيد الأحكام. نعم مع عدم إمكان الصلح لعدم رضا المالك به فقد يقال بجواز الاقتصار على الدفع الأقل إليه. يعني شككنا بين ألف ولا عشرة ندفع له ألف، ليش؟ لأنه دائما دائما أكو عندنا قاعدة بالأصول، كلما دار الأمر بين الأقل والأكثر أخذنا بالأقل، ليش؟ قد متيقن. أما الزائد فننفيه بأصالة البراءة. وهذا هو مقتضى الاحتياط. وإلا فإن لم يمكن ذلك يقول فيكون مقتضى القاعدة التوصل إلى القرعة لكونها لكل أمر مشكل. وأيضا يمكن أن نقول بأنه لما تقدم من خبري جميل ومنصور بن حازم اللي قالت عن القرعة والمساهمة، فمع عدم إمكان الاحتياط التخلص من صاحب المال ولو بوجه من وجوه المصالحة تصل النوبة أخيرا إلى القرعة. والحمد لله رب العالمين.